بسم الله الرحمن الرحيم.
سر إخوانكم في شبكة أهل عمان أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن سالم سكرون، والتي هي بعنوان
مناقب الإمام الشافعي رحمه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. مجلسنا الليلة في مناقب الإمام الشافعي، وحاجتنا إلى معرفة مناقب أئمة الإسلام من لدن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، لأهمية الأسوة، لأهمية الأسوة الحسنة، لأن السنة اقتداء واهتداء. ومناقب الإمام الشافعي رحمه الله قد ألف فيها مما بلغ إلى علمنا أكثر من 90 مصنفا، وأجمع المصنفات في مناقبه مناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله. ولابن أبي حاتم كذلك آداب ومناقب الشافعي، كتاب جليل، وكتب كثيرة فيها من الميزات والمحاسن. ولخص أكثر ذلك الإمام الذهبي الموسوعي في تراجم الرجال وتاريخ الإسلام ودول الإسلام، الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء. ولم يستطع من ألف في مناقب الشافعي أن يوفيه حقه، ولكن يقربون لنا مناقبه لنعرف فضله، ومعرفتنا لفضله داعية لنا أن نحمده وأن ندعو له كما دعا له أصحابه من الأئمة ومن عاصره، ولم يفتروا عن دعائهم له إلى أن ماتوا بعد أن عرفوه لعشرات السنين وبعد موته. وهذا منهم فقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشافعي هو محمد بن إدريس، نسبه ينتهي إلى المطلب بن عبد مناف، والمطلب أخو هاشم بن عبد مناف، وأخو أمية بن عبد مناف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فارق بنو المطلب بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام. الجاهلية عبد المطلب واسمه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أخواله بالمدينة يثرب، فذهب له المطلب وهو عمه ابن أخيه هاشم، عبد المطلب ابن هاشم يعني ابن أخ المطلب وهو جد الشافعي، فأتى به وورث الثياب، يعني المطلب كان ورث الثياب ورث الهيئة، فحمله وراءه على جمله فيسألون من هذا، فيقول هذا عبدي، لأن هيئته مع أن تعرف قريش هم وجهاء العرب وهم أهل الأثلة فيهم، يعني عندهم السعة وعندهم التجارة وعندهم رجاحة العقل وعندهم حسن فصاحة اللسان، ويحبون أن يظهروا بالمظهر الجميل في كل شيء وهم أهله، فسمي فقالوا هذا عبد المطلب. ثم لما حوصر بنو هاشم كان معهم بنو المطلب، لما حوصر بنو هاشم من قريش مع الدعوة كان معهم بنو المطلب، وأدخل الفقهاء بني المطلب في آل البيت على القول الراجح لما نظن. هذا محمد بن إدريس ولد بغزة تسمى غزة هاشم، لأن هاشم كانت تجارته إلى غزة، ولد بغزة ثم انتقلت به أمه إلى عسقلان وفيها قبائل يمانية، ولما بلغ السنتين خشيت أن يضيع نسب ابنها، وكانت امرأة عاقلة جدا من الأزد، من أزد اليمن، والنبي يقول في الأزد نعم القوم الأزد برة أيمانهم طيبة أفواههم. فاحتملت وتجشمت الطريق فأخذته إلى مكة إلى قومه ليعرف نسبه ويعرف نسبه، فمكث في مكة ويقول عن نفسه في هذا السن حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وهذه حسنت هذه الأمة وجهت ابنها واعتنت به، فأين أمهات المسلمين اليوم من العناية بالمضات أو الوظائف أو البذخ أو الاعتناء بالسفاسف؟ هذا إذا سلمنا من الآثام، أين تربية الأجيال؟ أين الأمانة التي على أعناقهن؟ وأمثلة الأمهات الفاضلات التي أخرجن لنا أئمة كثر. هذه أم الإمام مالك، قال يقول كانت أمي تعممني وتقول اذهب إلى ربيعة الإمام فتعلم من أدبه قبل علمه، وهذه أم الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الثلاثة، تقول له كانت يعني تتبعه وتأخذه إلى المسجد ليتعلم العلم. وسبحان الله، رجل فاضل شاب من فضلاء أهل السنة في بلدنا في ظفار درس تخصصا جميلا محبوب يعني في نظر الناس، وهو كذلك جيد من علوم الدنيا، فلما أتم دراسته قالت له أمه تعلم أني أشتاق إليك وأحب أن تكون بجواري، ولكن لا يسرني أن تبقى عندي هنا لحظة، خذ شنطتك ومتاعك واذهب وتعلم العلم وغب عني لا أراك حتى ترجع إلي فقيها، انظر حاجة الناس في بلدنا في هذه الجبال، خاصة هي من الجبال هذه، من يعلم الناس؟ فسبحان الله، كنت إذا تذكرت هذه الأم أعتذر إليكم، هذه الأمهات مدرة، نسأل الله أن يكثرهن لمجتمعنا. فرحم الله أم الشافعي إذ حملته إلى مكة، فمكث في هذا السن المبكر في مكة وبادية مكة يتحمل الشظف والتعب في صحرائها مع قبائل العرب خاصة هذيل، وكانت مع قريش لسانها من أفصح الألسن، فإذا صنفت العربية كان في مقدمة كلام العرب في الفصاحة قريش وهذيل وثقيف، ويضم إليها غيرها، ثم يأتي بعدها تميم. فمكث أكثر من 10 سنين وهو يتعلم العربية وأيام العرب وتاريخ العرب وآداب العربية، وتعلم في ذلك الرمي، وهو نعمة كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم نتركه فهي نعمة كفرها، ويقول لا إن القوة الرمي. وكان يقول: تعلمت أتيت نهمة في الرمي والعلم. قال: حتى كنت أرمي بعشرة فأصيب بتسعة أو عشرة. وسكت عن العلم، أي يعني تواضعا منه لله، وهذه صفة جليلة. يقولون: ذكر الرمي ولم يذكر العلم. فقال صاحبه: لا، أنت في العلم أثقل منك في الرمي، أو خير منه في الرمي، خير منك في الرمي. مكث بمكة ورآه بعض قرابته أو بعض مشيخته كمسلم بن خالد الزنجي، وهو فقيه مكة، يتكلم في الشعر العربي، ورأى فصاحته وخبرته بأيام العرب وأنساب العرب. فقال: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذا فقه، فلو تفقهت لست الناس. فأقبل على العلم فنبغ فيه، وقد أوتي حدة في الذكاء وسرعة في الحفظ، وكان رحمه الله حسن الصوت بالقرآن، حتى يقول ابن نصر: كنا نقول أو إذا أردنا أن نبكي فنقول: فلنذهب إلى هذا الفتى المطلب ليبكينا، فيأتون إليه ويقرأ في الحرم، فإذا ارتفع عدد الناس بالبكاء وخشعوا لسماعهم كلام الله بهذا الصوت المبارك، ورأى الناس يتساقطون، توقف عن القراءة. من صفاته الخلقية، حتى نتصور الشافعي مع هذه المحاسن، يصفونه أنه كان جسيما طويلا نبيلا، يعني هيئته هيئة النبلاء، وكان جهوري الصوت، ومما أوتي من المناقب الحسنة الخلقية أنه كان قوي الفراسة، خبيرا بالناس وطباع الناس، وما بلغ 15 سنة إلا وأجازه مشيخته في الفتيا. ثم أرادت أمه أن تأخذه، أن يذهب إلى المدينة ليأخذ من إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبح، فقبل أن يسافر حفظ الموطأ وهو عين 10 سنين كما قال. هذه فائدة مهمة، إذا أردت أن تقدم على قوم فاعرف ما عندهم وتهيأ لما يريدون منك. نستفيد من هذه المناقب مثل هذه الفوائد. وسيقدم على الإمام مالك فاضي الذهن، القلب لا يعرف الإمام مالك ولا ماذا يريد منه الإمام مالك، ولا هو ماذا يريد من سفره إلى الإمام مالك. وكان موطأ الإمام مالك قد اشتهر في ذلك الوقت، وهو أصح الكتب قبل أن يكون البخاري أو مسلم. فحفظ الموطأ ثم ذهب إلى الإمام مالك فلزمه، فانتفع من مالك ما شاء الله أن ينتفع. يقول فقدم المدينة وكان ابن عم له، أي من قرابته قرشي، قد ولي المدينة فأوصى به إلى مالك. وهذه حسنة أخرى، أن الإنسان يتلطف إلى الكبراء بشفاعة أو بوصية من أمثالهم حتى ينال منهم الخير. وهنا خير الدنيا أم خير الآخرة؟ خير الآخرة، فهو أحق بالتوسل إليه بكل وسيلة مباحة. فقال له الإمام مالك ائتني بقارين يقرأ. قال أنا أقرأ، فإن سهل عليك قرأت أنا. فكان يقرأ عليه الموطأ، فأعجب الإمام مالك بفصاحته، كان فصيحا جهوري الصوت، وكان يقول أعد فيعيد عليه من حفظه، فأعجب به الإمام مالك. وسفيان بن عيينة في مكة قبل ذلك وبابل بعد ذلك، كان الإمام الشافعي أخذ عن سفيان بن عيينة وهو إمام في الحديث والفقه والتفسير، إذا حضر عنده وأتته مسألة في التفسير أو في الفقه ينظر إلى الإمام الشافعي فيقول عليكم بها أو خذوا من هذا. عرفوا له فضله. هذا في بداية عمر الشافعي رحمه الله، وقد يعني ارتقى مراتب الشرف مبكرا، ما هو ممن يراد العلو في الدنيا، ولكن أن نال هذه المكاسب بحسن النية. وكما يقول الذهبي رحمه الله النيات صنعة العلماء، النيات صنعة العلماء، يتقنون إحسان النية، إنما الأعمال بالنيات. وفي العمل الواحد يكسبون فيه نيات متعددة أجور عظيمة. فهذه المراتب التي نالها الشافعي بما آتاه الله من أهلية لها، وما أحسن من قصد حتى يظهر لنا حسن قصده في كثير مما يقول. يقول ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، أي لا أريد إلا نصيحة. ويقول ولا أبالي أناظره ولا أبالي أظهر الحق على لسانه أم على لسانه، المهم أن نصل إلى الحق. فهذه النيات الحسنة. يقول ووددت أن العلم الذي في صدري هو عند الناس ولا ينسب إلي منه شيء. نيات. إحسان النية أمر مهم، ونقول لما نقول الإحسان نطلب في ذلك إخلاص القصد لله. ثانيا تعظيم قدر النية. العمل الواحد أنه فيه نيات كثيرة. ذهبت لتطلب العلم، نيتك أن ترضي الله، لأن العلم أفضل شيء عند الله، العلم بالله وأمره. ذهبت لتطلب العلم تريد بذلك أن تثبت على الحق، تريد بذلك السلامة لدينك، تريد أن تنفع الناس، تريد أن يرفع الله درجتك في الجنة، تريد أشياء عدد نياتك في العمل الواحد. إذن حسن القصد والإخلاص أمر مهم جدا. هذا الإمام الشافعي لا ندري من أين نأتي إلى مناقبه، ونحن لسنا نعتني كثيرا في مجلسنا هذا بتعداد 1، 2، 3، ولكن ماذا نستفيد من هذه المناقب؟ هذه غايتنا. فأول مناقب الشافعي التي نتحدث عنها مناقبه في تعظيم الديانة. وحينما نقول تعظيم الديانة، تعظيم الله في كتابه الذي أنزله، وفي نبيه الذي أرسله، وفي حملة العلم من بعده أصحابه رضي الله عنهم. الشافعي من عنايته بكتاب الله والسنة كان لا يقدم عليهما شيئا، كان يقول: من تكلم بالكتاب والسنة فهو الجد، وما سوى ذلك الهزل، أو نحو ذلك مما قال. وكان رحمه الله آية في فهم مدارك الآيات، حتى يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو من أئمة مصر وصاحب الشافعي، يقول: إذا أخذ الإمام الشافعي في التفسير فكأنما شهد التنزيل. وكان يقول الشافعي رحمه الله: ما أوتي الناس إلا من جهلهم بلسان العرب، يعني ما أتاهم الميل أو الحيف عن مراد الله ورسوله إلا من جهلهم بلسان العرب. وكان الشافعي كما رأيتم قد بلغ شأوا في معرفة لسان العرب وألفاظها ومفرداتها وغرائب كلامهم، هذا أمر مهم. فاللغة وعاء الشرع، واليوم كما رأيتم العناية باللغة قليل. من مناقب هذا الإمام نستفيد العناية بالعربية، حتى قال فيه أهل العربية أنه إمام من أئمة اللغة، وأنه من لسان الشافعي. الأصمعي رحمه الله إمام من أئمة اللغة، كان يقول: صححت شعره ذيل على غلام بمكة يدعى محمد بن إدريس. شعر هذيل من أنفس شعر العرب ومن أكثره. وأئمة اللغة كانوا ينبهرون من قوة لغة الشافعي، ويحضرون مجلسه ويقولون: لم نحفظ عليه لكنة مرة واحدة. هذه أسوة حسنة لنا في إتقان لغتنا التي هي وعاء الكتاب والسنة، وعاء الفقه، بل وعاء الدين. ثم تعظيمه للسنة، كان يحدث مرة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الحاضرين: أتقول به، يعني تعمل بمقتضى هذا الحديث؟ فأخذت الشافعي رجفة ارتعد من شدة الغضب، قال: يا هذا، أرأيت في وسطي زنارا؟ شعار اليهود أو النصارى. أرأيتني خرجت من بيعة معبد النصارى؟ قال: أقول به، أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم أقول به، وذلك الفرض على كل مسلم. ومن تعظيمه لهذه السنة، لأن السنة مبينة لكتاب الله، مفصلة لما أجمل، كان أن فصل كثيرا في مسألة الأخذ بالسنة ولو كانت خبرا الواحد عن الواحد. وجد الناس في زمنه الإمام مالك رحمه الله شيخه كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الواحد حديث الأحد، يرى أن إجماع أهل المدينة وعملهم متواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا اعتقاد الإمام مالك، ولا شك أن هذا أصلا صحيح، لكن حيث لا يعارضه حديث. فقال الإمام الشافعي لا يقدم على حديث رسول الله شيء من عمل الناس، لا عمل أهل المدينة ولا عمل أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة يحتجون بما اتفق عليه أهل الكوفة وجعلوا أن لهم إجماعا، ولا ما يقوله الأحناف أن خبر الآحاد إذا خالفه راويه لا يحتج به. فقال الحجة في الرواية لا في الرأي، الحجة في الرواية فيما روى لا فيما رأى الراوي، العبرة بصحة السند، وجود السند وصحة العبرة بهذين. فكان الشافعي رحمه الله كما يقول الربيع بن سليمان صاحبه إذا رأيت الشافعي وهو يناظر كأنه سبع تقول سيأكلك من قوة حجته، وكان هو الذي علم الناس الحجج، وهنا الأمر العظيم الذي اختص به الشافعي رحمه الله وسموه يعني مؤسس علم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم الحجج، كيف تحتج بكتاب الله وكيف تحتج بالسنة وكيف تستخرج منهما الأحكام بدلالات شرعية. الدلالات الشرعية هي الدلالة اللغوية التي لا معارض لها، ودلالة الكتاب ظاهر الكتاب وظاهر السنة وعمل الصحابة ولا سيما الخلفاء والنظر الصحيح الذي جرى عليه خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الناس الحجج، من قبل كان الصحابة والتابعون ما قيدوا حجج العلم وكيف يستدل بالكتاب والسنة، لذلك كان أصول الفقه كما يقولون كان سليقة لديهم، طبعا هذه لغتهم ويعرفون دلالته، وهم فقهاء بما نزل إليهم أي الصحابة، رأوا التنزيل وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا به وهم بين يديه، فاستقر عندهم قواعد وضوابط في أذهانهم ما قيدت لنا في كتب. ثم أتى الزمن مات الصحابة فصار هناك اختلال في بعض أنواع الاستدلال عند الناس، فأرجع الشافعي الناس إلى الحجج الموروثة فقيدها لهم في كتاب جامع من أول ما ألف وصنف، وهو كتاب الرسالة وصنف في أصول الفقه، وألفها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث، وكانوا يستغربون من عقل الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله رحم الله الشافعي ما عرفنا العموم والخصوص ولا الناسخ والمنسوخ إلا بعد أن عرفنا الشافعي. فتعظيم الشافعي لأمر الدين كونه ضبطه لنا، ماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما رأى الألسن تختلف بالقرآن وخشي على الناس التفرق جمعهم على قراءة واحدة. وهكذا الشافعي رحمه الله قبل أن تتفرق بالناس الفهوم وتضطرب الدلالات عندهم والحجج ضبط لهم هذا العلم ما موروثا عن أسلافهم بلغة الأهل بلغة العرب الذي نزل بها القرآن، مستندا في ذلك إلى كتاب الله والسنة وأقاويل السلف. حينما قال لمحمد بن الحسن يقول هل صاحبكم يعني أبا حنيفة أعلم بكتاب الله من صاحبنا من الشافعي؟ من الإمام مالك عفوا، هو أعلم بآثار بحديث رسول الله من صاحبنا الإمام مالك؟ قال لا. قال هل هو أعلم منه بأقاويل السلف؟ قال لا. قال وهل العلم إلا هذا أو قياس عليها؟ فالشافعي لم يستخرج من العلم هذا وهذه الرسالة من علم الكلام، وسيأتي موقفه من الكلام وأهله من أهل البدع. فمن تعظيمه الدين كما قلنا أن عظم كتاب الله، وكان من تعظيمه أن جلس للناس يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة. يقول الربيع بن سليمان كان الشافعي إذا صلى الصبح جلس في مصلاه ثم دعا بأهل القرآن فيسألونه عن القرآن حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انصرفوا، فجاء أهل الحديث ويسألونه عن الحديث وأسانده وغرائبه ومعانيه، ثم يرتفعوا عنه ثم يأتون للمذاكرة، مذاكرة العلم والنظر، مباحثة مذاكرة في علم وأسئلة وأجوبة، ثم يأتيه أهل العروض والعربية والشعر حتى يقرب من الظهر ثم ينصرف. وكانوا يخرجون منه بعجائب وغرائب شيء يعني. ومثل هذا مع إخلاصه وتواضعه، لذلك الشافعي حينما يذكر العلم يذكر الشافعي، حينما يذكر الفقه أثنى عليه مؤلف داود الظاهري كتابا في مناقب الشافعي كبيرا، وواحد وآخر مختصر في مناقب الشافعي لعظيم فضل الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله كنا نحن وأهل الرأي يلعن بعضنا بعضا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. هذه مرتبة أخرى في قضية في شفقته على أهل السنة وأهل الإسلام، وأن الرجل إذا قدم على قوم مختلفين لا يحاول يفكر أنا أذهب إلى من أقف في صف، لا، قف أمام الصفين لتعلم الحق مع من، أو إن كان مفرقا بينهم لتؤلف بين المسلمين. هذا من نبل الإنسان، من نبل الرجل وكمال عقله وتمام دينه وحسن دينه ألا يجره هواه في هذه الفئة قوم يحبهم يميل إليهم، أو في هذه الفئة قوم يرهب منهم ويرجو منهم. لا يكون هذا دافعا. الذي يرجوه ويحبه هو الله هو الحق. لذلك رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا في الحق فقبله مني إلا هبته وأجمعت على وداده على مودته حبا للحق، وما كابر أحد الحق إلا سقط من عيني. فهو جاء إلى العراق وفيها أهل الرأي ومدرسة الكوفة التي ورثها الأحناف وفيها أهل الحديث أصحاب الإمام أحمد وأصحابه، وما وراء أنها إسحاق بن راهويه وهم أئمة الجهابذة وفضلاء أهل الإسلام وأئمة الإسلام، لكن حصل بينهم أن أهل الرأي كانوا قليلي البضاعة في الحديث مقارنة بأهل الحديث. وتعرفون العراق يفيد إليها الناس من أجناس شتى، من أمم شتى دخلت الإسلام وتحدث لهم حوادث وما عندهم الحديث، فيذهبون إلى القياس وإلى الرأي والاستحسان، فكثر فيهم الشذوذ، ولهم فقه مقبول يدل على رجاحة في العقل، لكن رجاحة العقل لا تعني الصواب. الصواب مع ما قال الله قال رسوله وما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وما جرى على قاعدة الاستدلال الغالبة. فالشافعي لما قدم العراق قدمها ثلاث قدمات، ثلاث مرات. الأولى مناسبتها أنه لما قدم والي اليمن إلى مكة وقد يعني ذاع عصية الشافعي، أخذه إلى اليمن ليعلم الناس، ثم ولاه نجران فسار في الناس بالعدل ولم يقبل منهم الرشاوة، فبعض الوجهاء وبعض الناس ما قبل، ما رضي من هذا، إيش يعمل؟ كادوا له. وهكذا كل فاضل لا يرضخ لأهل الباطل أو لأهل الجاه أهل المال، تعلم أهل الجاه وأهل المال يحبوا أن تميل إليهم ولو حتى على حساب دينك، المهم أن تميل إليهم. فإياكم لو رأيتم غنيا عنده المال يريد منكم فتوى في شيء، لا، مهما أغراك بالمال، لو رأيت صاحب منصب ملك سلطان وزير، لا، ما يغرك السلطان لتميل عن دينك، لأنه وحينما تخالفه يغضب، لأن المشكلة لما يسود الإنسان يسود بجاه أو مال وهو ليس من أهل العلم، يأنف أن يخالف ويأنف أن يتبع من هو دونه في نظره. لذلك يقول الفاروق تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا أسياد الناس. الإنسان إذا ساد الإنسان ينشغل بسيادته أو تمنعه مكانته من أن ينزل يتعلم. هذا بوب البخاري، قال الفاروق تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو نفسه، وبعد أن تسودوا. العلم لا يستغنى، كما يقول الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. فهؤلاء ما رضوا من الشافعي حينما حكم فيهم بالعدل ولم يقبل منهم رشاوة كيفما كانت على أي صورة كانت، ما قبل منهم شيء، فقالوا أن هذا الرجل يطلب الخلافة وينازع. إلى هارون الرشيد اشتكوا، فأمر الخليفة بإحضاره إلى بغداد، فكان الشافعي صاحب حجة، صاحب بيان وقوي في الحق، قبل منه هارون وأجازه. ومن هنا عرف أهل العراق. ثم قدم إليها مرة أخرى، وفي جميع الأحوال كان يجالس الفريقين، وجالس محمد بن الحسن الشيباني وكان قاضي الدولة صاحب أبي حنيفة، وجمع في سماعه منه كما يقول وقر بعير، ما يحمل ما يحمل على بعير من سماعه مما سمع من محمد بن الحسن، وألف في ذلك ما أراده من كثير المسائل، ورد وعلى كل مسألة كتب حديثا، أي يرد على قول محمد بن الحسن. وقبل من أهل الرأي استدلالاتهم التي ليس في تكون فيها نصوص من الكتاب أو السنة أو إجماعا وهي صالحة للاستدلال. وعظم الحديث وشأن الحديث، وكان الناس يعجبون بالرأي، عندما تأتي إلى عامة الناس تحدثهم بالرأي والذوق يسمعون منك ويفرحون ويطربون لسماعك، لكن لما تحدثهم بالحجة والعلم يقولون هذا جامد متشدد ما يفهم، لكن مل معهم هكذا. فلما تأخذ بالناس في الرأي الناس يقبلوا منك. فلما جاء الشافعي رحمه الله وحدث الناس بالكتاب وبالأثر وبأقاويل السلف مع فقه في اللغة وفقه ثاقب في الحجج، فعلا سلم له أهل الرأي وعرفوا قدر أهل الحديث. لذلك سمي في العراق ناصر الحديث أو ناصر السنة. ثم لما ولي المأمون في القدمة الثالثة، وكان جلس في العراق سنتين تقريبا أو ثلاث، وهناك ألف كتبه الأولى في العلم، وسمي فيما بعد المذهب القديم للشافعي. لما ولي المأمون ترجم كتب الفلسفة وكان ميالا إليها، وكثر الفرس والعجم في الدولة، لأن دولة بني العباس أصلا دولة عجمية حملها من العجم، ودولة بني أمية كانت دولة عربية على خلال العرب، حتى أمراء بني أمية على طريقة العرب بطرائقهم وتواضعهم، بخلاف بني العباس غلب عليهم هيلمان العجم ومراسم العجم. فلما كثر الفرس تتوليهم المناصب وظهرت الفلسفة، كان الشافعي رحمه الله رجلا عربيا صاحب حس عربي، يعني على مروءات العرب على طباع العرب، وكان يعظم أمر الشرع كتاب الله والسنة وأقاويل السلف، وهؤلاء السلف دخلت عليهم الفلسفة. فلم يعجبه المقام في بغداد فرحل إلى مصر، رحل إلى مصر يسبقه صيته كما يقول بعض أصحابه، حينما رأى الشافعي رحمه الله يناظر محمد بن الحسن، يقول كان الإمام الشافعي رجلا قرشيا عاقلا أو ذا عقل قرشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتي القرشي قوة رجلين، يقول الزهري في الرأي ما هو في العضلات، يعني في الرأي. لذلك النبي يقول خذوا من أقوال قريش ودعوا فعالها، أي إذا خالفت أقوالها، يعني لأنهم أهل الرأي وأهل العقل. وكان خبيرا بأيام الناس وبطباعهم وخصالهم. فأتى الشافعي إلى مصر رحمه الله، وكما قلنا كان يسبقه صيته حتى قدم الفسطاط. الفسطاط هي اللي بنيت عليها القاهرة، وكثير من قبائل هذا البلد ظفار خاصة كانوا من أول من اختط الفسطاط، بنوا بها في خطط العرب الذين الأمداد الذين فتحوا مصر، وهذا من الشرف الذي ينسب إلى العرب ومنهم هذه الناحية. وجلس في مسجد في جامع عمرو بن العاص يعلم الناس. وهنا ألف الشافعي كتبه الجديدة كلها، من أهمها كتاب الرسالة نظر فيه وأضاف إليه، وكتاب الأم، وكتابه في كتبه في بعض أنواع كتب العلم، ليس يعني أجزاء في الفقه، يعني ألف كتب المفردة في العلوم اختلاف الحديث، هنا لفتة مهمة في التأليف. يقول الربيع بن سليمان: لو رأيتم فصيح كلام الشافعي وغرائب ألفاظه وقوة منطقه لقلتم أن هذه الكتب ليست للشافعي، ولكنه في كتابه كان يسهل القول للناس أو للعامة ليستوضحوا وليوضح لهم الحكم. وهذه ميزة مهمة. اليوم الناس تجدهم عبر العالم في مجمعات، في مجامع العلم، حتى العلم الدنيوي، يميلون إلى تسهيل العبارة، لأن التراكيب القوية تعقد العلم. المهم إيصال المعلومة بوضوح دون إسفاف ولا تعقيد. الشافعي رحمه الله حينما تكلم في العلوم بالكتابة تجد عبارته سهلة لكنها محكمة محكمة، ونحن اليوم ما رأينا فصاحة الشافعي كما رآها أصحابه، إنما رأينا ما كتب، وكانوا يقول يكتبوا كتابة سهلة، ونحن اليوم رأينا حديثا سهلة، ولكن نستعذبها. تجد لما تقرأ كتاب الرسالة، مع أنه كتاب في أصول الفقه، لما تقرأ كتب الأصوليين تكره جافة غليظة، النفس تنفر منها ما تميل إليها، لكن العقل داعٍ إلى فهم ما هنالك. كلام الشافعي عبارات عذبة سيالة محكمة عميقة المعنى. هذا من أهم مناقب أهل العلم، واختص بها الشافعي أو ابتدأ أو ابتكرها الشافعي بالتأليف، تسهيل العبارة في العلم مع عذوبة مع وضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم كره المتفيهق الذي يفهق فاه، يعني يحاول، وكره المتنطعين، يعني الإنسان الذي يحاول يتكلف القول ويتقعر في القول، هذا ليس بممدوح عند الله ولا عند رسوله. فالعبارة السهلة الواضحة التي تبين المراد نعمه. لما جاء المتكلمون وجاءت البدع، هذه منقبة أخرى، كما قلنا لما قدم الشافعي إلى العراق نصر الحديث والسنة، نصر الحديث والسنة وقرب بين طائفتين من أهل السنة، قبل الحجج المعني التي استدل بها الآخرون وصحح ما عندهم من خلل، وقرب هؤلاء إلى هؤلاء، هذا أمر مهم. ثم لما ألف في العلم سهله على من بعده من المسلمين. وفي هذا الوقت ظهر المتكلمون، بل من قبل الشافعي جاء المريسي أو المريسي يناظره، فقال له: هل معك كتاب الناطق؟ هل معك سنة ماضية؟ قول محكم، أنا من أقاويل السلف. قال: لا، ولكن هذا القول لا يسعني خلافه. هذا المجلس قال: حكمت على نفسك وأقررت بخطائك، لا معك كتاب ولا سنة ولا قول السلف، إذن أنت لا يسعك خلافه. طيب، ومن قبلك ما وسعهم خلافه؟ فالخير، هل هذا يعني أنت خير من أصحاب رسول الله؟ وكان حينما يناظر حفص الفرد المعتزل بمصر، كان يسميه حفص المنفرد ويسموه حفص القرد، كان يقول بخلق القرآن هذا حفص. ولما دخل عليه قال لأن يقول يذهب أحد أو لأن يلقى الله أحدكم أو أحدكم بكل ذنب أو بمثل جبال تهامة من الذنوب خير له من يلقى الله بحرف مما عليه هذا وأصحابه. وكان يحذر الناس من علم الكلام، هذه مما تواتر جدا عن الإمام الشافعي، وسنقف عنده وقفة مهمة. كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم، أن يطاف بأن نعم أن يضرب بالجريد، الجريد اللي هو هذا عود النخلة اللي يجرد منه السعف، يجرد منه السعف يبقى عودا، ويحمل على الإبل ويطاف بهم على العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وله في هذا كلام كثير جدا في ذم الكلام وأهله، يقول إن كان يحذر أصحابه من علم الكلام، يقول فإني رأيته ينتهي إلى التعطيل، يعطل كثيرا من الحق الذي جاءنا من عند الله، يقول ما رأيته ينتهي إلا إلى الزندقة. يقول إذا رأيت الرجل يتكلم في الاسم والمسمى والشيء والمشيء والمشيء فاعلم أنه زنديق. وله في ذم الكلام كلام كثير متواتر لا أحصيه، لكن هذا أوضح شيء عنه رحمه الله. جاءه تلميذه المزني رحمه الله، وهو من أقوى تلاميذ الشافعي في المناظرة وقوة الحجة، يقول لو أنك لو ناظرت الشيطان لغلبته، أحد من قوة حجة المزني. قد كانت دخل في علم الكلام في المناظرة، ليس تبنيا له، ولكن يناظر أهل الكلام بطريقته. فجاءه قال جئته في مسجد الفسطاط، فقلت إن شيئا في خاطري عن التوحيد، على المعتزلة يسمون التوحيد وهو التعطيل عندهم. فسألته فقال أين أنت الشافعي، يقولون اللفتة الجميلة هذه في التربية، أين أنت؟ قلت في مسجد الفسطاط. قال لا، أنت في تاران. تاران هذه ناحية من بحر البحر الأحمر، يسمون بحر القلزم، من دخله هلك من التيه، من خطر هذا البحر. أنت في بحر تاران. قال رأيت، أو هذا في رواية أخرى أوسع وأوضح، أرأيت البحر الذي هلك فيه فرعون؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعرفوه أو أن يعلموا؟ قال لا. هل أصحاب رسول الله سألوا عنه؟ ثم لا زال يسأل مثل هذا مما يشهد في الدنيا من الأشياء الغريبة، من النجوم ونحو ذلك. قال هذا الذي يعني وهو تراه بين عينيك لا تعلم، ثم تذهب إلى شيء لا تراه وهو الخالق فتسأل عنه بطريقة الفلسفة، شيء ما رأي هذا المرئي أمامك لم تكلف به، وتتقعر شيء لم تعلم لا من كتاب الله ولا من السنة. فكان يقول كما سمعتم من المتكلم بكلام الله المتكلم إذا تكلم بكلام الكتاب أو السنة فهذا الجد، وما سواه أقاويل لا يلتفت لا يعتنى بها. يقول المزني فسألني عن مسألة في الوضوء، قال ثم ناقضني، يعني استشكل أو أدخل عليه إشكال، قال فلم أجب. ثم أتى بأخرى أو نفس السؤال فأتى به على استشكال، قال فعجزت عن الجواب. إلى أربع أسئلة. قال هذا شيء تحتاجه في يومك وليلتك خمس مرات، لم تعلم تذهب إلى شيء مغيب عنك تتكلم فيه بالرأي أو المراد هكذا. فهذه اللفتات العميقة، الشافعي رحمه الله قال ما كان يعجزني أن أؤلف ونرد على هؤلاء في كل كتاب، ولكن كرهت أن أدخل في علم الكلام. يعني ما كان يعجزه أن يرد عليهم بطريقتهم ليناقضهم، لكن كرهت أن أدخل في علم الكلام. وسأله رجل في التوحيد مرة قال اسمع، من أصحابه، قل سلني، غضب الشافعي رحمه الله غضبا، فقال سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، يعني ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. يعني الخوض في علم الغيب بهذا بعلم الكلام بالفلسفة الخلل فيه حياتك بأقوال شر فتقدر الكفر، فكان من هذا السبب يمنع الخوض في علم الكلام لأنه مخاضة إلى الكفر. مما تواتر عن الشافعي كما قلنا ذمه للكلام وأهله، ومما يطول معه العجب ويستغرب منه الناظر في تاريخ الإسلام في أئمة الإسلام في الفرق التي حدثت وفي الأقوال التي فرقت الأمة، أن يرى كثيرا من فقهاء الشافعية المتأخرين يقولون نحن ننتسبون للإمام الشافعي، أنهم شافعية في الفقه في الفروع كما يسمونه، ويخالفون الشافعية في الأصول. كيف يكون شافعي من خالفه في الأصل ووافقه في الفرع؟ هذا أمر عجيب. فعلم الكلام هو إيش؟ هو علم الكلام؟ ربما بعض الإخوة والحاضرين لا يدري ما علم الكلام. علم الكلام هو أصل في أصله علم الفلسفة، وفدت الفلسفة على المسلمين، فلسفة الإغريق اليونان بل وحتى فلسفة الهند والفرس، وهذا المنطق الذي به يضبطون العلوم كما يقولون. فأحدث المسلمون شيئا مزيجا من حجج المسلمين من دلالات الشرع ومن اللغة ومن الفلسفة، سموه ماذا؟ علم الكلام. وهذا الذي قامت عليه بدعة المعتزلة، علم الكلام المعتزلة قاموا على هذا. لماذا سموا مبتدعة؟ لأنهم أخذوا هذا الأصل وتركوا الكتاب والسنة وآثار السلف إلى علم الكلام. ثم بعد ذلك الكلابية، ثم الأشاعرة والماتريدية والكرامية من قبل، بل المرجئة ليس مرجئة الفقهاء فهم من أهل السنة، وإن خالفوا أهل السنة في بعض الألفاظ أو في ربما اختلاف لفظي وربما يكون خلاف حقيقي، لكن دعونا مرجئة الفقهاء ومن أهل السنة. ولكن هذه الفرق سبب انحرافها ما هو؟ أخذهم سبب انحرافهم هو أخذهم بماذا؟ بعلم الكلام. فكيف يقال شافعي أشعري؟ ما تستقيم. حتى يقول الشافعية الأولون، يقول لا يزال من ينتسب إلى الشافعي، من أخذ بعلم الكلام من الأشعرية سبة على الشافعي ومذهبه، لأن الشافعي كان من أشد الناس حربا على الكلام وأهله. فهذا العجب الشديد، إن كيف يعني شاع الأمر أو شاع الانحراف إلى علم الكلام ممن ينتسب إلى مذهب الشافعي، وهذا الإمام من أشد الناس حربا على الكلام وأهله، وأنه ينتهي إلى الزندقة، وحكمه فيهم كما سمعتم أن يضربوا ويجلدوا ويطاف بهم على العشائر، بل في أثر له أن يقنع رأسهم بالسياط، يقنع رأسه بالسياط، والحكم في أهل الكلام حكم أو حكم عمر في صبيغ بن عسل، كان عمر يضرب رأسه حتى يخرج الباطل الذي في رأسه، كان صح أن يسأل عن شبه. كثير هو كلام الشافعي في هذا، فكيف يكون أشعري ينتسب إلى الشافعي؟ هذا حال. وكلامه في الصوفية كثير متواتر، كل من ترجم للشافعي ذكره، يقول ما تصوف رجل في الضحى وفي أول النهار إلا يعني ما جاء الظهر إلا وهو أبله، ما عاشر أو خالط رجل الصوفية 40 يوما أو ما تصوف 40 يوما إلا لم يرجع إليه عقله أبدا. فكيف يكون شافعيا أصلا من ينتسب أو ينتسب إلى الشافعي من اختار التصوف أو التمشعر أو الاعتزال؟ الشافعي بريء من هذا كله. فلا يغرنكم اليوم أقوالا تجدونها في كتب منسوبة إلى الشافعي فقد كذبها أصحاب الشافعي، فيها علم الكلام وقال هذا كلام الشافعي ولا سند لها، كلام ملقى لا يشبه كلام الشافعي، لا في حلاوة منطقه ولا في إحكام سبكه ولا في لغة عصره، ونسبوها إلى الشافعي كذبا بلا سند. فلا يغرنكم بعض ما يكتب في الإنترنت أو طبع من كلام علماء الكلام فنسبوه إلى الشافعي، لا، الشافعي ذمه لكلام متواتر. كذلك في التقليد، كان الشافعي رحمه الله يحذر الناس من تقديم قول الناس على حديث رسول الله، ويقول الحديث حديث رسول الله أصل مستقل بنفسه بذاته لا يتوقف في العمل به على معرفة من عمل به، لأن نحن مطلوبين أمر من الله أن نطيع الله ورسوله، جاءنا حديث صحيح عملنا به، ما نقول من عمل بهذا الحديث، هذا من الخطأ، ليس من التسليم لله، وليس من التسليم لله في والخضعان لقوله. فذلك التعصب للمذهب وإن خالف الحديث كما هو عند المتأخرين المتعصبة خلل كبير مجانب لطريقة الشافعي رحمه الله. من مناقب الشافعي وما اشتهر به كثرة حكمه شعرا ونثرا، ولا يمكن أن نأتي بها في هذا المقام اليسير. كان مما يؤثر عنه في الرقائق بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، بئس الزاد إلى المعاد أي إلى الله العدوان على العباد، العدوان يكون باليد فقط، يكون أيضا لماذا؟ أيهم أشد؟ أيهم أكثر في الناس؟ اللسان. أنتم ما رأيتم اليوم يعتدي سفهاء على علماء، يشترون بأعراض أهل العلم قرابة أصحابهم حتى يتوددون إلى جمعهم أو إلى شيخهم، يقعون في عرض عالم يدعو إلى الله وإلى رسوله وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم أمر الله، حتى يرضى عنهم هذا الشيخ أو يرضى أصحابه. عدوان على خير العباد وليس عبث على العباد. وكان يقول في المراء، يقول المراء يقسي القلب، يقسي القلب المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. هذه حكمة بالغة. وكان يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرق النار إهابا، لا تحرق النار إهابا، أو إذا جمع القرآن في إهاب لم تحرقه النار. المراد الإهاب هو هذا البدن الذي وعى القرآن حفظه في قلبه. فمن من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نما قدره، ومن تعلم الحديث قويت حجته. ذلك عمر رضي الله عنه يقول يعني لأن يوصي المسلمين أن يخاصموا المبتدعة بالأثر، فإنهم يخصموا مع أنهم علم بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول من تعلم الحساب جزل رأيه، التعبير اليوم عقل رياضي، ذكاء فيه، حضور. وكان في الوصف السابق والرجل يصفون الشافعي أنه إيش؟ رجل ذا عقل قرشي قوي الفهم والذهن سريع الإصابة. هذه من وصائل، كان هكذا يصفون الشافعي في مناقبه. يقول من 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 حفظ الحساب أو تعلم الحساب جزل رأيه، ومن نظر في العربية رق طبعه. أشياء جميلة، بإمكان المؤمن المسلم المجد أن يتعلم القرآن وأن يتعلم الفقه وأن يحفظ الحديث وأن ينظر في العربية، ولا لا؟ والحساب كذلك. ثم قال هذا علم. ومن لم يصن نفسه، ومن لم يصن نفسه ما يتكفف الناس ولا يذل الناس ولا يعرض مروءته للتلف، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. العلم لا يبتذل ولا يهان، العلم وقار. وله وصايا جميلة إلى أصحابه. كان يقول لربيع إني أنصحك بثلاث، أو لا تدع ثلاث، لا تقع في أصحاب، لا تقع في أصحاب رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصمك غدا. وكم يقع الناس في أصحاب رسول الله من الشيعة من الرافضة اليوم، قاتلهم الله وأخزاهم الله. نعم يقول له لا تقع في أصحاب رسول الله فيكون الرسول خصمك وخصمك غدا وخصمك غدا. وكان يقول نعم، وذكر ونهاه أيضا الثانية أن ينظر في النجوم، والثالثة التي قبل هذه نعم نهاه أظنه عن علم الكلام فإن مآله إلى الزندقة ونحو ذلك كما سمعتم من قبل. وكان يوصي صاحبه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، يقول له يا أبا موسى إن رضا الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك، وما أقول ذلك لك إلا نصحا، وإذا كان ليس إلى السلامة من الناس سبيل ما لك بد، ما لن تسلم من الناس، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، ما يمكن أن تسلم منهم، فعليك فأقبل على ما فيه صلاحك، فانظر ما فيه صلاحك، فانظر ما فيه صلاحك فأقبل عليه ودعك من الناس. وهذه وصية مهمة جدا، لأن المؤمن في دنياه لا ينظر إلى الناس، ينظر إلى من؟ إلى رب الناس. فإنك إن عظمت الله في قلبك، إن عظمت الله في قلبك عاملت الناس في الله تريد ثواب الله، ثواب الله فيهم. إن أقبلوا إليك لم تغتر بإقبالهم، إن أدبروا عنك لم تحزن على إدبارهم، إلا ما يقع في نفوس البشر من الحزن الحارق الذي ينتهي، لأن سلو المؤمن بموعود الله. وكما قلنا يا إخوة، كما يقول الذهبي رحمه الله ماذا؟ النيات صنعة العلماء، أحسن النية. فإنك إن أقبلت على ربك بصدق، إن أقبلت على ربك بصدق كان هذا الصدق، كان الصدق من الله عاجلا في دنياك، أن يقيمك في مرضه، يقيمك في أن يقيمك الله حيث يرضى. وأهل السنة كما أنهم حازمون في الحق مقبلون على الحق، تجدهم حكماء رحماء يميلون مع الحق، متواضعين لله أولا ثم يتواضعون لأهل الإسلام. هذا الشافعي رحمه الله من مناقبه التي مدح بها تواضعه الشديد مع عظيم علمه وقوة حجته وظهور منزلته في العالمين. فعلى المؤمن منا أن يعرف حق الله عليه وحق دينه وحق أوليائه وأنبيائه وأوليائه. وهذه يعني أثارة من العلم الذي ورثناه عن أسلافنا، أردنا به أن نقتدي وأن ننتصح منه بما ينفعنا في ديننا وفي أخرانا. وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل عمان www.ahlaoman.net.